أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن الأمثلة التي يظهر منها تقدم ما يشبه المسبب على السبب أو تقدم المشروط على الشرط، هذه الأمثلة لا بد من تأويلها بأن نقول إن الشرط والسبب هو عنوان انتزاعي، وهو عنوان التعقب واللحوق. ثم قلنا ولكن هذا لا يجري فيما نحن فيه في باب الإجازة لعقد الفضولي، فلا يمكن أن نقول إن الشرط هو التعقب بالإجازة ولحوق الإجازة. لماذا؟ قلنا هذا لا يجري في محل كلامنا لأنه خلاف ظاهر الأدلة، لأن ظاهر الأدلة أن طيب النفس ورضا المالك أخذ بنفسه قيدا وليس عنوانا انتزاعيا منه، وهو عنوان اللحوق وغيره من العناوين الانتزاعية. لا، الرضا بما هو رضا شرط وقيد، طيب نفس المالك بما هو شرط وقيد. هذا تقدم في الدرس السابق. المصنف قدس سره يقول ومما ذكرناه في الدرس السابق يظهر لك بطلان ما ادعاه مجموعة من العلماء، منهم صاحب الجواهر وصاحب الفصول وغيرهما، حيث قالوا إن الأدلة الدالة على اشتراط الإجازة في صحة بيع الفضولي ليس مقصودها إن نفس الإجازة هي شرط، وإنما المراد من الشرط هو الإجازة اللاحقة، أي العقد مشروط بلحوقه بالإجازة، العقد مشروط بتعقبه بالإجازة، أي هذا العنوان الانتزاعي تعقب ولحوق العقد بالإجازة. ورتبوا على ذلك، إذا كان الشرط هو كون العقد ملحوقا بالإجازة، رتبوا على ذلك أن الطرف الأصيل في المعاملة لو علم وجزم بطريقة ما كإخبار المعصوم سلام الله عليه، جزم وتيقن بأن المالك سيجيز هذه المعاملة جزما بأن الإجازة واقعة لا محالة، فيستطيع أن يشير إلى هذا العقد، يشير إليه متى؟ قبل تحقق الإجازة. لكنه يعلم أن الإجازة ستتحقق بعد يوم أو يومين، ستتحقق الإجازة جزما، فيشير إلى العقد من الآن. ماذا يقول؟ هذا العقد ملحوق بالإجازة. شون عرف أنه ملحوق بالإجازة؟ لأنه جازم بأن المالك سيجيز، فيقول هذا العقد ملحوق بالإجازة، فهو وافٍ لجميع الشروط. وجود الإجازة ليس شرطا، الشرط هو لحوق الإجازة، وأنا جزمت بلحوق الإجازة، فرتبوا على ذلك جواز تصرفه في العوض أو ما انتقل إليه قبل الإجازة، يعني قبل أن تتحقق الإجازة من المالك، قالوا يجوز له التصرف. لماذا يجوز له التصرف؟ لأنه جازم بأن الإجازة ستحصل لا محالة، فهذا العقد شرطه متحقق، لأن شرطه لحوق الإجازة، ونحن جازمون بلحوق الإجازة، فيجوز له التصرف من الآن ولا ينتظر الإجازة. هذا ما ادعاه بعضهم. جوابه واضح، قلنا قبل قليل أن هذا الكلام كله شنو؟ أن هذا الكلام كله خلاف ظاهر الأدلة، لأن ظاهر الأدلة أن الإجازة بما هي إجازة بوجودها الخارجي شرط في صحة عقد الفضولي، وليس الشرط هو عنوان منتزع، وهو عنوان لحوق الإجازة أو تعقب العقد بالإجازة. لا لا، الشرط هو عين الإجازة، وإذا كان الشرط عين الإجازة فالسبب لا يكون تاما إلا بعد أن تتحقق الإجازة، فإذا تحققت جاز له التصرف وحصل النقل والانتقال بعد الإجازة، وهذا يتناسب مع القول بالنقل ولا يتناسب مع القول بالكشف. ومما ذكرنا، يعني شنو مما ذكرنا؟ من عدم إمكان جعل الوصف المنتزع وهو عنوان التعقب واللحوق شرطا، لا يمكن أن نجعله شرطا كما قلنا في الدرس السابق، لأنه خلاف ظاهر الأدلة، يظهر ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلام. صاحب الفصول وصاحب الحاشية على المعالم، بل التزم به غير واحد من المعاصرين كصاحب الجواهر، من هاي من بيان لقوله ما احتمله، يظهر ضعف ما احتمله البعض. ماذا احتملوا؟ من أن معنى شرطية الإجازة، طبعا مع البناء على كونها شنو؟ كاشفة. ما معنى شرطية الإجازة مع البناء على كونها كاشفة؟ شرطية، هل شرطية خبر إن؟ خبر أن. من أن معنى شرطية الإجازة ما هو معناه؟ شرطية الوصف المنتزع منها، من المنتزع؟ من الإجازة، اللي هو أي وصف؟ عنوان التعقب واللحوق، اللي هو وصف مقارن للعقد أم متأخر؟ مقارن للعقد، لأننا نشير إلى العقد ونقول هذا العقد ملحوق بالإجازة. وهو يا وهو لا الوصف المنتزع من الإجازة شرطية الوصف المنتزع من الإجازة وهو يعني الوصف المنتزع من الإجازة وهو كون الإجازة لاحقة للعقد في المستقبل يعني الشرط ليس هو الإجازة وإنما كون الإجازة لاحقة كون الإجازة لاحقة ماذا يعني؟ يعني كون العقد ملحوقا ومتعقبا بالإجازة فالعلة التامة للتأثير هي العقد الملحوق بالإجازة وهذه يا هذه كونه ملحوقا بالإجازة صفة مقارنة للعقد وإذا كانت مقارنة فلا يرد إشكال الشرط المتأخر وإن كانت نفس الإجازة متأخرة عن العقد الإجازة بوجودها الخارجي متأخرة عن العقد لكن وصف اللحوق بالإجازة مقارن للعقد وقد التزم بعضهم أي بعض الذين التزموا بالكلام السابق وهو شرطية التعقب واللحوق والذي التزم بذلك هو صاحب الجواهر وقد التزم بعضهم بما يتفرع على هذا يعني شنو على هذا يعني على كون الوصف ليس هو الإجازة وإنما العنوان الانتزاعي وهو الملحوق بالإجازة من هذا بيان للاسم الموصول ما يتفرع على هذا ماذا يتفرع من أنه إذا علم المشتري الأصيل أن المالك للمبيع الذي باعه الفضولي أن المالك الأصلي علم بأنه سيجيز العقد جزما وقطعا يقول المشتري إذا علم أن المالك سيجيز العقد بعد يومين أتى بإخبار المعصوم أو بأي طريقة كانت حل له لمن حل للمشتري التصرف فيه يعني في من في المبيع بمجرد العقد ليش بمجرد العقد لأن هذا العقد واجد للشرط لأن الشرط هو لحوق الإجازة وهو يعلم بأن الإجازة شنو ستلحقه وليس الشرط هو الوجود الخارجي للإجازة طبعا الجواب وفيه ما لا يخفى من المخالفة للأدلة هذا جوابنا أن هذا الكلام كله مخالف لظاهر الأدلة لأن ظاهر الأدلة ما هو أن الإجازة به بما هي إجازة بوجودها الخارجي هي شرط لا عنوان اللحوق بالإجازة فهذا الكلام خلاف ظاهر الأدلة هذا تمام الكلام في الجواب عن الوجه الأول للاستدلال على الكشف طبعا الدليل الأول قلنا كم بيان إليه ثلاث بيانات لحد الآن كم بيان ذكرنا ذكرنا بيانين قبل ذكر البيان الثالث ننتقل إلى الجواب عن الوجه الثاني والبيان الثالث سيأتي لاحقا الوجه الثاني ماذا كان الوجه الثاني قالوا الإجازة إمضاء للعقد أي هي رضا بمضمون العقد ومضمون العقد هو النقل والانتقال من حينه يعني حين من من حين العقد، فالإجازة هي رضا بالنقل والانتقال من حين العقد، وهذا معناه أن الإجازة كاشفة وليست ناقلة. الجواب: يجيب المصنف عن هذا الدليل بثلاثة أجوبة، يرد عليه بثلاثة ردود. الأول: نحن نسلم بأن الإجازة هي رضا بمضمون العقد، ولكن من قال لكم أن مضمون العقد هو شنو؟ هو النقل والانتقال من حين العقد على نحو يكون الزمان قيدا للنقل والانتقال. من قال لكم ذلك؟ كلا، مضمون العقد ليس كذلك. مضمون العقد هو أصل النقل والانتقال دون أن يقيد بزمان. حينما يقول بعت، حينما يقول اشتريت، ماذا يعني ذلك؟ يعني النقل والانتقال. أما أي نقل وانتقال في أي زمان، محدد أو غير محدد؟ غير محدد. الزمان ليس قيدا للنقل والانتقال، فمضمون العقد هو أصل النقل والانتقال دون أن يكون الزمان دخيلا فيه كقيد. نعم، باعتبار أن العقد من الأمور الزمانية، فلا بد أن يقع في زمان ما، لأن الأمور الزمانية والأمور المكانية لا بد أن تحصل في زمان ما أو في مكان ما، ولكن الزمان والمكان ليس دخيلا فيها على نحو قيدية، بل هو ظرف لها. فالعقد الذي وقع يوم السبت، يوم السبت ليس قيدا للعقد وليس قيدا للنقل والانتقال، وإنما يوم السبت هو ظرف للعقد، لأن العقد من الأمور الزمانية، والأمور الزمانية لا بد أن تقع في زمان ما. والنتيجة، النتيجة أن الإجازة رضا بمضمون العقد، ولكن مضمون العقد ليس هو النقل من حين الإنشاء والعقد، بل مضمون العقد هو أصل النقل، والإجازة رضا بأصل النقل وليس النقل من حين العقد. وحينئذ فإن صدر العقد من المالك فجميع الأجزاء والشروط متوفرة، ولا توجد حالة منتظرة، ولذلك يكون العقد علة تامة للنقل والانتقال، فيحصل النقل والانتقال متى؟ حين العقد. ولكن لماذا يحصل حين العقد؟ لا لأن الزمان دخيل في الإنشاء، لا، وإنما بحكم العقل، لأن العقل يقول إذا كانت العلة تامة لا بد أن يحصل المعلول. هذا بحكم العقل لا بسبب دخالة الزمان في مضمون العقد. فهكذا إذا صدر العقد من الفضول. أيضا نقول الزمان ليس دخيلا في الإنشاء، وإنما العقل يدرك بأن هذا العقد الصادر تام أو ناقص. العقد الصادر من الفضول ناقص، ويتوقف على جزء آخر وشرط آخر وهو الإجازة. فإذا حصلت الإجازة تم السبب وتمت العلة، وإذا تمت العلة بعد الإجازة فالنقل والانتقال يحصل بعد الإجازة، وهذا يتناسب مع القول بالنقل وليس القول بالكشف. ولذلك الشارع إذا أمضى عقد المالك، مو العقد الفضولي، الشارع إذا أمضى عقد المالك فإمضاؤه ماذا يعني؟ حصول النقل والانتقال من حين العقد. لماذا؟ لا لأن مضمون العقد مقيد بالزمان، لا، وإنما لأن عقد المالك علة تامة. أما إذا أمضى الشارع إجازة الفضول فهذا ماذا يعني الإمضاء؟ معناه حصول الأثر والنقل والانتقال متى؟ من حين إمضاء الإجازة، أي بعد حصول الإجازة، وهذا يتناسب مع القول بالنقل وليس مع القول بالكشف. ويرد على الوجه الثاني ثلاثة أجوبة. أولا أن الإجازة وإن كانت رضا بمضمون العقد، هذا أمر مسلم، إلا أن مضمون العقد ليس هو النقل من حينه، من حين العقد حتى تتعلق الإجازة والرضا بذلك النقل المقيد بكونه بكون النقل في ذلك الحال اللي هو حين العقد. بل هو ياهو مضمون العقد، بل هو يعني مضمون العقد نفس النقل. النقل بما هو نقل؟ مجردا عن ماذا؟ عن قيد الزمانية. بل هو نفس النقل مجردا عن ملاحظة وقوعه، وقوع من؟ وقوع النقل في زمان محدد، على نحو يكون الزمان قيدا للنقل. لا، الزمان ليس قيدا للنقل. نعم الزمان ماذا يكون؟ ظرف. وإنما الزمان من ضروريات إنشاء النقل. لماذا من ضروريات إنشاء النقل؟ لأن الإنشاء من الأمور الزمانية، ولا بد أن يقع في زمان، وإذا وقع في زمان فالزمان ليس قيدا وإنما هو ظرف. فإن قول العاقد بعت ما هو معناه؟ ليس نقلت من هذا الحين على نحو يكون الزمان قيدا، لا، وإنما مقصوده نقلت، أصل النقل. طبعا وإن كان النقل، هذا اسم كان نقل، وإن كان النقل المنشأ به اللي هو بقوله بعتو نفس النقل والإنشاء، وإن كان واقعا، هاي واقعا خبر علم للنقل، واقعا هنا مو بمعنى الواقع وإنما بمعنى الحصول يعني حاصلا، وإن كان النقل المنشأ به واقعا وحاصلا في ذلك الحين، لكن ذلك الحين ليس قيدا له، فالزمان ظرف للنقل لا قيد للنقل. لذلك يقول، يبدأ بتضعيف القول بالكشف، فكما أن إنشاء مجرد النقل. يعني شنو مجرد النقل؟ ها، من غير أن يقيد بالزمان الذي هو مضمون العقد. يا هو مضمون العقد مجرد النقل في زمان، هاي في زمان تتعلق بالإنشاء. أن إنشاء مجرد النقل اللي هو مضمون العقد إنشاؤه متى يحصل؟ في زمان، لكن ذلك الزمان ليس قيدا وإنما هو ظرف. أن إنشاء مجرد النقل الذي هو مضمون العقد إنشاؤه في زمان يوجب وقوع النقل من المنشئ في ذلك الزمان. طبعا إذا كان المنشئ هو المالك، إذا كان المنشئ هو المالك فالنقل متى يحصل؟ من حين العقد، لكن لا بسبب أن حين العقد وزمان العقد قيد، لا، وإنما هذا بحكم العقل، لأن العقد إذا صدر من المالك فهو علة تامة. فكذلك إجازة ذلك النقل في زمان ماذا توجب؟ توجب وقوع النقل من المدير في زمان الإجازة. لماذا؟ لأنه بالإجازة تتحقق العلة التامة. وكما أن الشارع، الآن ننتقل إلى الإمضاء، كلامنا السابق عن نفس العقد ونفس الإجازة، الآن نجي إلى أمضاء الشارع. وكما أن الشارع إذا أمضى نفس العقد، متى يمضي نفس العقد؟ إذا صدر العقد من المالكين. وكما أن الشارع إذا أمضى نفس العقد لو صدر من المالكين وقع النقل من زمان العقد. لماذا؟ لأنه علة تامة، لا لأن الزمان قيد، لا لا، وإنما لأنه علة تامة. فكذلك إذا أمضى الشارع ماذا أمضى؟ إجازة المالك في أي عقد؟ في العقد الفضولي. وقع النقل من زمان الإجازة، وهذا يتناسب مع القول بالنقل وليس مع القول بالكشف. ثم يذكر المصنف ثلاثة شواهد على أن مضمون العقد هو أصل النقل دون أن يكون الزمان قيدا له. يذكر على ذلك ثلاثة شواهد. الشاهد الأول، العقد إذا صدر من المالكين يتكون من إيجاب وقبول. البائع ماذا يقول؟ بعت. والمشتري افترض بعد خمس دقائق ماذا يقول؟ يقول قبلت. زين، قبلت يعني شنو قبلت؟ أي قبلت بمضمون الإيجاب وهو قوله بعت. فقبلت هو رضا بمضمون الإيجاب. زين، ما هو مضمون الإيجاب؟ إن كان مضمون الإيجاب حينما يقول بعت هو أصل النقل، أصل النقل دون أن يكون الزمان دخيلا فيه، فالقبول يكون قبول بمن؟ أيضا قبول بأصل النقل ولا مشكلة. أما إذا قلنا بأن الزمان قيد للمضمون ودخيل في المضمون، فيكون معنى قوله بعت شنو مضمونه يكون؟ بعته راح يكون شنو معناه؟ نقلته الآن، يعني من حين الإيجاب نقلت لك الكتاب الآن. ندخل الزمان كقيد، نقلت لك المبيع الآن في هذا الزمان. ثم بعد 5 دقائق المشتري ماذا يقول؟ قبلت بذلك، يعني بمن قبل؟ بمضمون الإيجاب، وهو النقل من حين الإيجاب. إذا كان الأمر كذلك يترتب عليه الالتزام بأن الأثر والنقل والانتقال يحصل من حين الإيجاب وقبل القبول، لأن مضمون الإيجاب هو النقل من حين الإيجاب، والمشتري قبل بذلك. يعني بماذا قبل؟ قبل بالنقل من حين الإيجاب، يعني النقل متى حصل؟ من حين الإيجاب. وهذا ما لا يلتزم به أحد، لأنهم أجمعوا على أن النقل إنما يحصل بعد القبول لا من حين الإيجاب. إذن نشكل قياس، نقول إذا كان الزمان دخيلا في الإيجاب وقيدا له للزم من ذلك ترتب الأثر من حين الإيجاب، والتالي باطل إذ لم يقل أحد بترتب الأثر من حين الإيجاب، فالمقدم مثله، أي أن الزمان ليس دخيلا في مضمون العقد والإنشاء. هذا هو الشاهد الأول على أن الزمان ليس قيدا للإنشاء. الشاهد الأول، طبعا هذه الشواهد على ماذا؟ على أن مضمون العقد هو النقل وليس النقل من حين الإنشاء، لا، الزمان ليس قيدا. الشاهد الأول، ولأجل ما ذكرنا، يعني من عدم أخذ الزمان قيدا للنقل، لم يكن مقتضى القبول، طبعا في العقد الصادر من المالكين، لم يكن مقتضى القبول وقوع الملك من زمان الإيجاب، مع أنه مقتضى القبول، مع أن مقتضى القبول أو أن القبول ليس إلا رضا بمضمون الإيجاب، فلو كان مضمون الإيجاب النقل، الخبر كان، فلو كان مضمون الإيجاب النقل من حينه، يعني من حين من؟ من حين الإيجاب، وكان القبول رضا بذلك المضمون، راح يترتب، كان، هاي كان جواب قوله فلو كان، فلو كان مضمون الإيجاب النقل من حين الإيجاب وكان القبول رضا بذلك المضمون، كان معنى إمضاء الشارع للعقد ماذا كان معناه؟ الحكم، خبر كان، بترتب الأثر من حين الإيجاب. ليش؟ لأن الموجب ينقل من حين الإيجاب، والناقل والقابل يتقبل ذلك، ماذا يتقبل؟ النقل من حين الإيجاب ويرضى به، فإمضاء الشارع معناه حصول الأثر من حين الإيجاب. بعد أن تكمل، وهذا ما لا يلتزم به أحد. إذن لابد أن نقول أن الإيجاب معناه أصل النقل وليس النقل من حين الإيجاب. إذن مضمون العقد هو مجرد النقل وليس النقل المقيد بالزمان. ودعوة، قد يقول قائل إشكالا على هذا الشاهد الذي ذكرناه قبل قليل. يقول: قياس ما نحن فيه على مسألة الإيجاب والقبول قياس مع الفارق. ليش قياس مع الفارق؟ لأنه في قضية الإيجاب والقبول الإيجاب ليس سببا تاما، لأن الإيجاب ما هو الإيجاب جزء السبب، والجزء الآخر هو القبول، فالأثر لا يترتب إلا بعد القبول، لأن العقد مركب من إيجاب وقبول، والعلة التامة للنقل ليس هو الإيجاب، وإنما العلة التامة للنقل هي القبول والإيجاب، فلا يحصل النقل بعد الإيجاب وقبل القبول. لا يحصل. ليش لا يحصل؟ لأنه يلزم تقدم المعلول على علته، لأن تمامية العلة بعد القبول. لذلك نقول النقل بعد قبول المشتري، لأن قبول المشتري متمم للعلة. هذا وين في مثال من هذا في الإيجاب والقبول. أما في عقد الفضولي وإجازة الفضول، فالمفروض أن العقد بتمامه حصل أو لم يحصل؟ حصل سابقا، يعني حصل الإيجاب والقبول في مرحلة سابقة، فلا مانع من القول بأن الأثر يحصل قبل الإجازة، فحصول الأثر قبل الإجازة لا يقاس على حصول الأثر قبل القبول. لماذا لا يقاس عليه؟ لأن القبول جزء العلة، وقبل القبول لا يوجد إلا الإيجاب، والإيجاب ليس علة تامة. أما قبل الإجازة في الفضول، ماذا حصل قبل الإجازة؟ حصل إيجاب وقبول، يعني كان السبب تاما، فلا مانع من القول بحصول النقل والانتقال من حين العقد، لأن العقد تم بإيجابه وقبوله. هذه دعوة. قال: ودعوة أن العقد، يا عقد الذي صدر من المالكين، سبب للملك. يعني شنو اللي يجيبون؟ مو الإيجاب هو سبب للملك، لا، العقد المركب من الإيجاب والقبول هو سبب الملك، فلا يتقدم. يا هو اللي لا يتقدم الملك عليه، يعني على العقد بإيجابه وقبوله، وإلا لزم تقدم المسبب على السبب. ولذلك نقول لا يحصل النقل شنو؟ بعد الإيجاب، وإنما يحصل النقل بعد الإيجاب والقبول. وهذا ليس كعقد الفضولي، لأن عقد الفضولي يتم بإيجابه وقبوله، ويحصل الأثر بعده وإن كان قبل الإجازة. مدفوعة، هذه الدعوة مدفوعة. شلون مدفوعة؟ إمضاء الشارع، هنعبر تعبير ثاني، سببية العقد للملكية. ماذا تعني حينما نقول العقد سبب للملك؟ الجواب معناه إمضاء الشارع للعقد. إذا أمضى الشارع العقد صار سببا للملكية. فإذا صدر العقد من المالكين فيمضيه الشارع من حينه، فتحصل الملكية من حين العقد. أما إذا صدر العقد من الفضولي فمتى يمضيه الشارع؟ بعد الإجازة، فيحصل النقل والانتقال بعد الإجازة وليس من حين العقد. يعني في عقد الفضول مجرد الإيجاب والقبول علة تامة وسبب تام، أم علة ناقصة؟ علة ناقصة تتوقف على الإجازة. وإذا حصلت الإجازة يلا يحصل النقل والانتقال، وهذا معناه القول بالنقل وليس القول بالكشف. قال مدفوعة بأن سببيته، سببية من؟ سببية العقد للملك ليست إلا بمعنى إمضاء الشارع لمقتضاه، مقتضى من؟ مقتضى العقد. فإذا فرض مقتضاه، مقتضى من؟ مقتضى العقد مركبا، يعني شنو مركبا؟ من النقل المقيد بالزمان، هذا اللي احنا ما نقبله. فإذا فرض مقتضاه مركبا من نقل في زمان، يعني من نقل مقيد بكونه في زمان وهو زمان الإيجاب والإنشاء، ومن رضا بذلك النقل، رضا بذلك النقل، يعني ماذا سيحصل؟ إذا كان الإيجاب هو النقل من حينه، يعني من حين من؟ من حين الإيجاب. يريد يرجع لك الشاهد نفسه يأكد إليه، إذا كان الإيجاب هو النقل من حينه، يعني من حين الإيجاب، والقبول ما هو؟ قبول بمضمون الإيجاب، فإمضاء الشارع لماذا؟ يكون لأي شيء إمضاء الشارع؟ يكون لذلك المضمون وهو النقل من حين الإيجاب، فيحصل النقل من حين الإيجاب، وهذا ما لا يلتزم به أحد. فإذا فرض أن مقتضى العقد مركبا من نقل في زمان وهو زمان الإيجاب، ورضا بذلك النقل اللي هو يهو الرضا بذلك النقل اللي هو القبول، إذا كان العقد مركبا من إيجاب في زمان على نحو القيدية ورضا بذلك النقل يعني قبول، كان مقتضى العقد ما هو؟ الملك بعد الإيجاب، لأن القبول هو رضا بذلك المضمون والشارع قد أمضى ذلك، فيحصل النقل بعد الإيجاب، وهذا ما لا يلتزم به أحد. هذا الشاهد الأول. إذن النتيجة الزمان ليس قيدا للنقل، وإنما مضمون العقد هو أصل النقل. الشاهد الثاني، الشاهد الثاني على المطلب هو توجد لدينا ثلاثة عناوين تتعلق بالعقد، عنوان الإجازة وعنوان الرد وعنوان الفسخ. زين الفسخ ما هو؟ الفسخ، الفسخ هو إبطال العقد، إبطال العقد. فلو كانت الإجازة هي رضا بمضمون العقد، وكان مضمون العقد هو النقل من حين العقد، يلزم من ذلك أن الفسخ هو إبطال للعقد من ماذا؟ من متى؟ من حين العقد. إذا كانت الإجازة هي رضا بمضمون العقد من حين العقد، فالفسخ سيكون حلا للعقد من حين العقد، وهذا ما لا يلتزم به أحد، لأنهم أجمعوا على أن فسخ العقد هو حل للعقد من حين الفسخ، يعني لو فسخ العقد بعد أسبوع، فالفسخ متى يحصل؟ من حين الفسخ لا من حين العاقد. طبعا وين تظهر الثمرة؟ في النماء. النماء الحاصل بعد العقد وقبل الفسخ. النماء لمن؟ إن قلنا الفسخ هو فسخ للعقد من حين العقد، فالنماء للفاسخ وهو المالك الأصلي. أما إذا قلنا لا، الفسخ من حين الفسخ، فالنماء لمن؟ للمشتري. والصحيح أن الفسخ من حين الفسخ، فهكذا الإجازة تكون من حين الإجازة، يعني تكون ناقلة، وهكذا الرد يكون من حين الرد، لأن هذه ثلاثة أمور متلازمة. إذا كان الفسخ من حين الفسخ، فالإجازة من حين الإجازة، والرد من حين الرد، وهذا يتناسب مع القول بالنقل وليس القول بالكش. قال ولأجل ما ذكرنا أيضا، يعني من عدم دخالة الزمان كقيد، هذا الشاهد الثاني، لا يكون فسخ العقد إلا انحلال العقد من زمانه، زمان من؟ زمان الفسخ وليس زمان العقد، من زمان الفسخ لا من زمان العقد. لماذا؟ فإن الفسخ نظير الإجازة والرد، اللي هم الإجازة والرد لا يتعلق إلا بمضمون العقد. زين، ومضمون العقد ما هو؟ وهو النقل. أي نقل؟ لا، النقل المجرد من غير تقييد، النقل المجرد من غير تقييد. فإن الفسخ نظير الإجازة والرد لا يتعلق إلا بمضمون العقد وهو النقل من حينه. يعني شنو من حينه؟ طبعا هاي من حينه ترجع إلى الرد والإجازة، يعني من حين الرد والإجازة. نظير الإجازة والرد لا يتعلق، يعني الإجازة والرد، إلا بمضمون العقد وهو الناقل، لكن من حين الإجازة والرد، اللي هذا اللي نقوله إحنا. أما أنتم تقولون من حين العقد، هذا باطل. لذلك يقول فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذا في العقد، يا هو المأخوذ في العقد الزمان، على نحو القيدية وليس على نحو الظرفية، لو كان الزمان مأخوذا في النقل يعني في مضمون العقد على وجه القيدية، لكان رد العقد، هذا في الرد، وحله، حله وين؟ في الفسخ. لكان رده وحله موجبا للحكم بعدم الآثار من حين العقد. وهذا شنو المشكلة به؟ وهذا ما لا يلتزم به أحد، إذ قالوا بأن الفسخ إنما يكون من حين الفسخ وليس من حين العقد. والسر في جميع ذلك من أن الإجازة والرد والفسخ لا يتعلق به من حين العقد. لماذا؟ شنو السر في هذا المطلب؟ قلنا قبل شوي أن الزمان قيد أم ظرف؟ الظرف وليس قيدا. والسر في جميع ذلك ما ذكرنا من عدم كون زمان الناقل إلا ظرفا وليس قيدا، فجميع ما يتعلق بالعقد من الإمضاء والرد والفسخ إنما يتعلق بنفس المضمون، اللي هو شنو نفس المضمون؟ وهو النقل، دون أن يكون مقيدا بالزمان، دون المقيد بذلك الزمان. والحاصل هذا الشاهد الثالث يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا أنا إن شاء الله غدا عندي سفر إلى البصرة، لذلك